لو اتردني اخسر ملاذي الوحيد.
الثامنة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبدالله يحييكم في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا الصباح، وأبدأها معكم بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يصل إلى الصين على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى. هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد. وقوات الاحتلال الصهيوني تقمع مسيرة تطهرة سلمية ضخمة بالنقب الفلسطيني المحتل. أسعد الله صباحكم أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى الصين على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى. ولدى وصوله إلى مطار ووشي العاصمة بكين، أكد أمير عبداللهيان أن هدف الزيارة هو عقد محادثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران وبكين وكيفية تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين على صعيد التعاون الاقتصادي المشترك. ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الإيراني محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي لبحث خطة التعاون بين الطرفين للخمسة والعشرين عاما المقبلة. قال مصدر أمني عراقي أن هجوما صاروخيا استهدف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد. وقال مسؤولون عسكريون لرويترز على نحو منفصل أن الهجوم تضمن إطلاق ما بين صاروخين إلى ثلاثة صواريخ كاتيوشا صوب السفارة، وأن نظام الدفاع الصاروخي عن السفارة أسقط اثنين منها على الأقل. واستهدفت سلسلة هجمات هذا الشهر قواعد أو منشآت تضم عسكريين أمريكيين وأفرادا من البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق. قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة تظاهرة سلمية ضخمة انطلقت من مفرق قرية سعوة الأطرش بالنقب الفلسطيني المحتل احتجاجا على عمليات تجريف الأراضي وتحريشها في نقع بئر السبع. وتواصل قوات الاحتلال اليوم الرابع على التوالي عمليات التجريف في منطقة أراضي عائلة الأطرش بالنقب الفلسطيني المحتل وسط دعوات فلسطينية متواصلة لتصعيد النضال في وجه الاحتلال وآلياته العسكرية. كما شهدت طائرات مسيرة إسرائيلية وهي تلقي عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع المتظاهرين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق. وحول عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في منطقة النقب، تابعوا هذا التقرير.
تجريف وهدم وطرد العائلات الفلسطينية بقرى النقب المحتل جنوب فلسطين عام 48 من قبل سلطات الاحتلال لإحلال مكانهم المستوطنين وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.
ما نشهده الآن في النقب هو تطهير عرقي بامتياز، ولكن التاريخ علمنا أن من يمارس التطهير العرقي ويحضر أقوام وجنسيات لا تمت بصلة لهذه الأرض المقدسة مصيره إلى أن يتعرض إلى هذه السياسة وإلى أن ترتد هذه السياسة عليه نفسه.
مواجهات واعتصامات وتظاهرات عمت مختلف أرجاء أراضي النقب المحتل، فيما شنت قوات الشرطة حملة اعتقالات واسعة بحق أهالي النقب المحتل، وصلت لأكثر من 100 فلسطيني لمشاركتهم بالهبة الشعبية ضد سياسة الاحتلال بالنقب، إضافة للاعتداء عليهم بقنابل الصوت والرصاص المطاطي وقنابل الغاز.
الإسرائيلي لا يريدون لأحد أن ينتفض أو أن يرفض الأوامر العسكرية والاستيلاء على الأراضي والاستيطان. نحن اليوم هنا نتظاهر ونقف صدا منيعا أمام محاولات إسرائيلية الامتلاك أراضينا وأراضي أبانا وأجدادنا. أجدادنا كانوا هنا وزرعوا هذه الأرض وعاشوا عليها، وهم الآن يحاولون انتزاعها منا، ونحن نقف كما وقف أخواننا في الضفة الغربية والقدس سدا منيعا ويدا واحدة ضد ممارسات الاحتلال سواء في النقب أو في غيرها.
ودعت اللجان الشعبية بالنقب المحتل إلى تحرك عاجل من كافة فلسطيني الداخل لعام 48 لوقف مخطط التمدد الاستيطاني على حساب أراضي النقب.
ما يجري هنا هو تطهير فعلي من قبل الاحتلال الإسرائيلي على وجود العربي الفلسطيني في النقب، لكنه يواجه بانتفاضة حقيقية تلجم المحتل كما حصل في عام 76 يوم هبت الفلسطينيون بوجه الاحتلال في يوم الأرض وحافظوا على وجودهم وأرضهم.
نفذت القوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسير عملية هجومية مشتركة على تجمعات كبيرة لدواعش مرتزقة الإمارات في محافظة شبوة. وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع أن العملية المشتركة استهدفت مرتزقة الإمارات أثناء تجمعهم بهدف محاولة الزحف باتجاه مواقع قواتنا في مديرية عين، وكانت الإصابة دقيقة. وأكد السريع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف الدواعش ومرتزقة الإمارات، مشيرا إلى أن طيران العدوان الإماراتي السعودي الأمريكي شن أكثر من 40 غارة خلال الساعات الماضية أغلبها على مأرب وشبوة. أكدت حركات وأحزاب تونسية تمسكها بالخروج للشارع والتظاهر اليوم الجمعة في الذكرى 11 للثورة رغم قرار السلطة منع كل التجمعات وإلغاء أي مظاهرات، متهمة الرئيس قيس سعيد باستغلال كورونا لقمع الحريات. جاء ذلك في الوقت الذي تتمسك فيه عدة أحزاب برفضها لأي قرار يمنع التظاهر في ذكرى الثورة، وأكدت عزمها عدم الرضوخ له، متهمة السلطات الحالية باستغلال الأوضاع الصحية لقمع الحريات. ويأتي هذا الموقف ردا على قرار السلطات حظر التجول الليلي ومنع التجمعات لأسبوعين وتأجيل أو إلغاء كل المظاهرات المفتوحة. وحول الدعوات للخروج بتظاهرات ضد الرئيس قيس سعيد نستمع لهذا التقرير.
قرار بحظر التجوال وإلغاء جميع التظاهرات في تونس تتحداه أحزاب المعارضة وتدعو للاحتجاج ضد ما أسمته الدكتاتورية الناشئة. في الظاهر تبرر الحكومة القرار بمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا، إلا أن هذه الذريعة لم تثني التونسيين عن إصرارهم لإحياء ذكرى الثورة التونسية يوم الجمعة، واتهموا السلطات الحالية باستغلال الأوضاع الصحية لقمع الحريات. ودعت حركة النهضة صاحبة أكبر كتلة برلمانية التونسيين إلى التصدي للدكتاتورية التي ما فتئت تكرس الانفراد بالحكم والسلطة وتسعى لضرب القضاء الحر وتحتكر الرمزيات الوطنية وتتجاهل الأولويات المعيشية للمواطنين. واعتبرت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية التي تضم التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل الديمقراطي أن قرار منع التظاهرات لأسباب صحية قرار سياسي بامتياز. ودعت الأحزاب الثلاثة التونسيين إلى الخروج للشارع للاحتفال بذكرى الثورة محملة مسؤولية سلامة المتظاهرين للمسؤولين في البلاد.
الأحزاب الديمقراطية والشخصية الديمقراطية اليوم تؤكد تمسكها بحقها في التعبير وفي التظاهر وفي رفض هذا النهج والتصدي له بكل الطرق السلمية. اليوم هذا منزلق خطير وانحراف جديد بالسلطة، احنا نرفضوه ونعبر على رفضه ونحمل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية المسؤولية كاملة فيما قد يأخذوه من قرارات لمنعنا ومصدرة حقنا وحق المواطنين في التظاهر والتعبير الحر.
وتهدف دعوات الاحتجاج إلى مشاركة أكبر عدد ممكن من التونسيين في المظاهرات المقررة في أنحاء البلاد ضد قرارات الرئيس قيس سعيد بمناسبة ذكرى الثورة. وتعاني تونس من أزمة سياسية حادة منذ تموز يوليو الماضي إثر إجراءات استثنائية اتخذها سعيد، منها تجميد اختصاصات البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
انتقدت منظمة Human Rights Watch في تقريرها السنوي السجل الحقوقي للبحرين واستمرار النظام الحاكم بانتهاكه المقررات الدولية بهذا الخصوص. وأكدت المنظمة أن المنامة منعت جميع وسائل الإعلام المستقلة من العمل داخل البلاد وحلت الجمعيات المعارضة، لافتة إلى سوء المعاملة بسجون السلطة ووفاة 3 معتقلين العام الماضي جراء الإهمال الطبي. وذكر تقرير المؤسسة المعنية بحقوق الإنسان أن آليات الرقابة ليست مستقلة عن الحكومة، كما أن المسؤولين عن التعذيب لا يخضعون للمساءلة. إلى ذلك عقد مجلس العموم البريطاني مؤخرا جلسة سلط خلالها عدد من النواب الضوء على جرائم حقوق الإنسان في البحرين. شهدت شوارع الخرطوم تظاهرة مليونية في إطار الحراك المتواصل الرافض للانقلاب العسكري والمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وتوجهت المسيرات بمعظم أرجاء العاصمة السودانية صوب القصر الرئاسي بعد نجاح المتظاهرين بكسر الطوق الأمني المفروض حوله، مرددين شعارات تطالب بإسقاط حكم العسكر. بالمقابل استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريق الجموع المحتشدة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريح. تفاصيل أوفى حول التطورات والمستجدات على الساحة السودانية في التقرير التالي.
احتجاجات متجددة ومتصاعدة لا زالت سيدة الموقف في المشهد السوداني، على الرغم من مرور أيام على إطلاق الأمم المتحدة مشاورات سياسية أولية بين الأطراف السودانية هدفها وبحسب المنظمة الدولية التوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام. وفيما تحدثت الأنباء عن مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها قوات الأمن السودانية قرب القصر الرئاسي في الخرطوم، أكدت الشرطة في بيان لها أن عميد الشرطة علي بريم حماد قتل أثناء تأدية واجبه في حماية مواكب المتظاهرين جوار معمل ستاك. وتحدث التلفزيون السوداني عن مقتل العميد بعد طعنه من قبل متظاهرين. وكان آلاف السودانيين تجمعوا في الخرطوم وعدد من المدن السودانية الأخرى في مسيرات احتجاجية جديدة، مواصلين التنديد بالإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في تشرين الأول أكتوبر الماضي، والتي أعلن بموجبها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء. ويطالب المحتجون بحكم مدني كامل في السودان وعودة الجيش إلى ثكناته. هذه التطورات ترافقت مع تباين بالمواقف إزاء مبادرة للحوار أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، وشملت 7 نقاط كمسار للعملية التشاورية التي تهدف إلى حل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد والعبور من الفترة الانتقالية. تجمع المهنيين السودانيين رفض تماما مثل هذه المحادثات، في حين طلبت قوى الحرية والتغيير ضمانات كي لا يتحول هذا الحوار إلى وسيلة لإضفاء الشرعية على ما أسمته نظام الانقلاب. ومنذ أكثر من شهرين يعيش السودان أزمة سياسية وأمنية خانقة وحالة من الشلل الاقتصادي والخدمي، ترافقها موجة احتجاجات متواصلة أججتها إجراءات أكتوبر وأدت لمقتل أكثر من 63 متظاهرا ومئات الجرحى حتى الآن وفق لجنة الأطباء المركزية.
ختام النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. وزير الخارجية الإيراني يصل إلى الصين على رأس وفد سياسي اقتصادي رفيع المستوى. هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد. وقوات الاحتلال الصهيوني تقمع مسيرة تظاهرة سلمية ضخمة بالنقب الفلسطيني المحتل. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، والذي نتولى فيه تعريف أهم كتب التراث الإسلامي الخالد، آملين أن يروق لكم وتقضوا معنا دقائق مفيدة وطيبة. أعزائنا المستمعين، في هذه الحلقة من البرنامج اخترنا لكم سفرا من أسفار المكتبة الإسلامية المباركة، وهو كتاب بحار الأنوار، الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، حيث يمثل هذا السفر الخالد أكبر موسوعة حديثية في تاريخ الشيعة، فلم يؤلف كتاب قبله ولا بعده أضخم حجما منه، هذا بالإضافة إلى المنزلة العلمية الرفيعة لمؤلفه العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي رضوان الله تعالى عليه، الذي قضى أكثر من 3 عقود في تأليفه واستنفر كل طاقاته الفردية والجماعية لجمع الشتات من هنا وهناك حتى أخرجه إلى الوجود. لمزيد من المعلومات حول هذا الكتاب القيم وموضوعاته، سنحاور سماحة الشيخ حسين المياحي، لكن بعد هذا الفاصل فكونوا معنا. نرحب بكم سماحة الشيخ حسين المياحي في هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
سماحة الشيخ، لو تفضلتم بداية بنظرة إجمالية عن حياة مؤلف الكتاب الشيخ محمد باقر المجلسي رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،
صلى الله على محمد وآل محمد.
مؤلف كتاب بحار الأنوار، الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، هو العلامة الجليل محمد باقر المجلسي.
نعم.
محمد باقر ابن محمد تقي ابن مقصود علي المجلسي.
نعم.
أبوه أيضا يعرف بالمجلسي.
نعم.
أبوه المجلسي الأول. وهو يعرف بالمجلسي الثاني، وهذه العائلة عائلة علمية عريقة.
نعم.
يعني على مدى قرون قصيرة فيها العديد من العلماء، يعود نسبه إلى الحافظ الشهير المعروف أبو نعيم الإصفهاني.
نعم.
صاحب كتاب حلية الأولياء، وكما قلنا هو يعرف بالعلامة المجلسي الثاني تمييزا له عن المجلسي الأول
والدي،
وهو أبوه. أبوه محمد تقي المجلسي كان تلميذا للشيخ البهائي.
نعم.
وكان رجلا متبحرا في الكثير من العلوم الإسلامية ومرجعا للتقليد في زمانه.
المجلسي الأول.
الأول.
نعم.
أبوه. ولد الشيخ محمد باقر المجلسي مؤلف البحار.
نعم.
في مدينة إصفهان، هذه المدينة العريقة الإسلامية الحاوية إلى الآن على الكثير من الآثار الإسلامية. ولد سنة 1037 للهجرة، يعني.
نعم.
في أوائل القرن 11 الهجري، من هذه الأسرة العلمية، ولد وسط هذه الأسرة التي تحدثنا عنها وأشرنا إلى أنها أسرة عريقة.
نعم.
أنجبت الكثير من العلماء في القرون الأخيرة، كما قلنا أنجبت ما يقارب 100 عالم، أحد هؤلاء جده أبو نعيم الإصفهاني صاحب حلية الأولياء.
ما شاء الله.
كان العلامة المجلسي، الآن من الآن فصاعدا، عندما نقول العلامة المجلسي نقصد صاحب البحار.
نعم صحيح.
كان العلامة المجلسي موسوعة علمية في التفسير وفي الحديث والفقه والأصول والتاريخ والرجال وغير ذلك من العلوم، وكذلك علوم الفلسفة، الرياضيات، المنطق، الأدب، الجغرافيا، الطب، إلى غير ذلك من العلوم. عاش رحمة الله عليه في زمن الدولة الصفوية، واستثمر واستغل الظروف السياسية المواتية بأفضل ما يمكن. كما هو معروف، عندما تحين الفرصة المناسبة العلماء يستثمرون الحدث، يستثمرون الظروف من أجل نشر الدين والترويج له. طبعا هو ولد في زمن الشاه عباس الصفوي، الشاه المعروف الشهير، وله مؤلفات عديدة. من هذه المؤلفات غير البحار أشهر مؤلفاته عدا البحار مرآة العقول في 26 مجلدا. توفي رحمه الله في إصفهان سنة 1110، يعني في أوائل القرن الثاني عشر الهجري، عن 73 عاما. هذه نظرة مختصرة عن حياة ونشأة العلامة المجلسي مؤلف البحار.
أحسنتم سماحة الشيخ. هناك سؤال عن موضوع الكتاب، وإن كان عندنا سؤال آخر. العلامة المجلسي مع 73 سنة، هل قام بوحده بجمع هذه الموسوعة الضخمة؟
نعم، موضوع الكتاب هو موسوعة كبرى في الحديث بالدرجة الأولى. طبعا عندما نقول هو موسوعة في الحديث لا نعني أنه يشتمل فقط على الحديث، اشتمل على الكثير من البحوث الفلسفية والكلامية والرجالية والتفسيرية وغير ذلك من العلوم. ولكن بالدرجة الأولى والهدف الأول غالب عليه هو أن يحوي الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم، وأيضا تحوي هذه الموسوعة جميع البحوث الإسلامية في التفسير والتاريخ والفقه والكلام وغير ذلك. وبلغ تعداد مجلدات البحار 110 مجلدات
بالطبعة الجديدة.
نعم. أما عن مصادر الكتاب، المصادر التي أخذ عنها العلامة المجلسي كتابه البحار، أخذ العلامة المجلسي عن مصادر كثيرة جدا، وهذه المصادر ذكرها في مقدمة كتاب البحار في الفصل الأول. ذكرها تحت عنوان في بيان الأصول والكتب المأخوذ منها، وذكر من هذه الكتب المؤلفة إلى عصره إلى زمانه حوالي 375 مصدرا التي ذكرها، وأشار إلى الباقي إشارة، يعني ليست هذه التي ذكرها 375 ليست كل المصادر، إنما هذه بعض المصادر. أحيانا يأتي يقول أنا أخذت عن كتاب الشافي، ومثلا يقول العلامة المرتضى أخذت عن الشافي وكذا وكذا وغيره، أو أخذت عن الشيخ الصدوق كتابه كذا وكذا، ثم يقول وسائر آثاره، يعني يذكر للمؤلف كتابا أو كتابين ثم يترك آثاره الأخرى يشير إليها إشارة.
إذن القضية أكثر من 375 مصدر.
هذه الأسماء فقط التي أحصيت في مقدمة البحار أسماء كتب ذكرها بالعنوان الصريح 300 أو أكثر من 375، ولكن هناك كتب أخرى لم يذكرها صراحة، إنما أشار إليها إشارة.
شكرا سماحة الشيخ. مستمعينا الكرام، نتابع الحديث مع سماحة الشيخ المياحي بعد هذا الفاصل. سماحة الشيخ، بعد أن تفضلتم بنظرة موجزة حول مؤلف كتاب بحار الأنوار وحول موضوعه، نرجو منكم أن تتفضلوا لنا وللمستمعين الكرام عن سبب تأليف الكتاب بهذا الحجم الضخم.
الدافع الذي دفع العلامة المجلسي إلى التفكير في موسوعة ضخمة مثل البحار، أنه رأى أن التركيز يكون دائما على الكتب المشهورة، في عالم الدراسات وعالم البحث العلمي دائما يذكر الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار وسائل الشيعة وغير هذه الكتب من الكتب المشهورة. أما الأصول الأخرى غير المشهورة هذه تقل العناية بها، يعني كأن هذه الأصول هجرت. فماذا فعل؟ بعث العلماء شرقا وغربا إلى كل مكان يظن أن فيه أصلا من هذه الأصول، وكان لديه يعني من البداية تصور عام بل تصور خاص ودقيق عن هذه الأصول. يعني يبعثهم إلى المناطق بالعناوين، أنت تذهب إلى مثلا إلى دمشق، أنت تذهب إلى فلسطين، أنت العالم تذهب إلى بلاد الشرق إلى سمرقند وغير ذلك. كل مكان من العالم في الشرق والغرب يظن أو يعرف أن فيه أصلا من هذه الأصول بعث إليه من يأتي به يجلبه.
هذا يعني أنه ذهنيته كانت موسوعية.
نعم، هو رجل من البداية يتميز بذكاء وبتوجه ذهني مميز. بالتأكيد عندما يتصدى إلى مثل هذا المشروع الضخم لابد أن تكون له مميزات أخرى. هذا ليس بحثنا، يعني البحث عن شخصية العلامة المجلسي لها محل آخر.
نعم.
يعني ما يتميز به من مواهب فكرية وذكاء هذا مجال آخر.
لا، أنا قصدي سماحة الشيخ يعرف مناطق الكتب وفي أي منطقة يوجد فلان أصل أو كذا. هذا
أكيد. فبعث العلماء شرقا وغربا للبحث عن تلك الأصول.
نعم.
كما تعرفون في ذلك الزمان عندما يوجد كتاب يسمى أصل.
نعم.
هذا الأصل هو نسخة واحدة، فلا يمكن إخراجه من هذه المناطق وجلبه إلى أصفهان.
صحيح.
لا بد من استنساخه.
صحيح.
فبعث هؤلاء استنسخوا هذه الأصول وأتوا بها إليه.
نعم.
وهكذا عثر على الكثير من هذه الأصول التي كانت
منسية
مفقودة أو منسية مفقودة. أو مهجورة أو غير معروفة أين. كما تعرفون ليس كل باحث يتأتى له أن يعرف المصادر والأصول ومظانها وغير ذلك. العلامة المجلسي كرس وقته وجهده للبحث عن هذه الأصول وأماكنها، ثم بدأ مرحلة أخرى. هذه المرحلة الأولى مرحلة الاستنساخ والجلب، ساوقتها ووازتها مرحلة أخرى وهي المطالعة والدراسة لكل هذه الأصول. لاحظ،
طيب،
هو بنفسه يطالع هذه الأصول ونسخها مرة أخرى لكي يحتفظ بها، لكي لا تضيع، لكي لا تهجر.
نعم.
وكان من ثمار هذا العمل أن بقيت لدينا الكثير من النسخ الخطية من القرنين الحادي عشر والثاني عشر. تصور أن هذه النسخ القديمة لو أنها لم تنسخ، لو أن العلامة المجلسي لم يبعث هذه اللجان العلمية المتخصصة واللجان الفنية أيضا المعروفة المتمكنة من الخط وغيره،
لحرمنا
لو أنه
من
لم يبعثها ولم يستنسخ هذا الكم الهائل من الأصول، ماذا يمكن أن يحدث؟ الكثير من تلك الأصول الآن ضاعت، وبقيت الأصول المستنسخة التي قام باستنساخها العلامة المجلسي ومن عاونه في هذا المشروع الكبير والموجود بين أيدينا، النسخ التي نسخت في القرنين الحادي عشر والثاني عشر. إلى الآن ما وصلنا إلى البحار.
نعم.
إلى الآن نحن في مرحلة النسخ.
نعم.
بعد ذلك المرحلة الثالثة أنه خشي أن تضيع هذه الكتب مرة أخرى.
طيب.
هذه الكتب التي نسخها خشي أن تضيع مرة أخرى، فشحذ همته لجمعها في كتاب واحد.
لطيف.
يعني هناك ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الاستنساخ والجمع، والمرحلة الثانية مرحلة المطالعة والاستنساخ أيضا، لأنه كما تعرف هذا الذي يأتي بنسخة واحدة يخاف عليها أن تضيع يستنسخها مرة أخرى.
طيب.
والمرحلة الثالثة هي جمع هذه الأصول
ولكن على أبواب موضوعية.
نعم، سوف نأتي إلى منهجه في نظم البحار وتنسيقه وتأليفه. جمع هذه الأصول في كتاب واحد، طبعا ليس كل الأصول، يعني لا يأتي بالكتاب بكامله يدخله في البحار، إنما خضعت هذه الأصول إلى دراسة بحسب مبانيه هو.
نعم.
والصحيح منها والقوي ما استحسنه هو وما استصوبه أثبته في البحار. عندئذ نتج من هذا الجهد الكبير كتاب البحار الكبير. يلاحظ هنا أن الكثير من الأصول التي أشار إليها لم يروي منها في كتابه. يعني هذه 375 مصدر قال أنا أخذت عن كذا وكذا، تبحث في داخل البحار تجد أنه لم ينقل عن بعض المصادر كما سنأتي في مميزات البحار.
طيب.
وعلل ذلك بأنه كان في حسبانه أن ينقل عنها، ولكن المشروع لم يكتمل، لم يصل إلى نهايته التي خطط هو لها وأراد أن يصل إليها.
أحسنتم سماحة الشيخ. مستمعينا الكرام، شكرا لإضائكم، نكمل الحديث مع سماحة الشيخ المياحي في حلقة قادمة بإذنه تعالى. نشكركم مرة أخرى سماحة الشيخ حسين المياحي، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إيران، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة اليوم أعزائي سنتناول إحدى الحالات العصيبة التي ترافق بعض الأطفال خلال سني حياتهم، فتسبب لهم آلاما نفسية شديدة تنعكس سلبا بكل تأكيد على سلوكياتهم وتصرفاتهم تجاه أفراد العائلة وكذلك تجاه المجتمع. هذه الحالة هي العوق، والعوق إما أن يكون كما يسميه الطب ولاديا أو مرضيا، ينشأ خلال سني الطفل الأولى كالكساح مثلا، أو يتولد نتيجة حادث معين يؤدي إلى عوق الطفل. ولهذا في حلقة اليوم أعزائي سوف نستضيف كالمعتاد ضيفين من ضيوف البرنامج الأفاضل لأجل تسليط الضوء أكثر على هذه الحالة، وللتعرف على ما يتوجب على المجتمع أن يتخذه أو يمارسه بحق الطفل المعوق. وضيفان هما فضيلة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية، والدكتورة زينب عيسى المستشارة في علم النفس من لبنان. فكونوا معنا.
أعزائي الكرام، سارة هي الأخت الأخرى لمريم وفاطمة. منذ نعومة أظفارها كانت تعاني من مشاكل عديدة، سواء في البيت أو خارجه بعض الأحيان. كانت حياتها تختلف تماما عن حياة أختيها وبقية بنات الحي، والسبب أعزائي المستمعين يعود إلى أن سارة في الحقيقة فتاة معوقة. نعم أعزائي، فقد ولدت بساقين مشوهتين لا تساعد أبدا على المشي أو التحرك حتى بين مكان وآخر داخل البيت، ولكن هل كان العوق مشكلتها الوحيدة؟ فقد كانت تعيش مع زوجة أبيها. كبرت سارة وأصبحت ذات 18 ربيعا، وصارت تشتاق إلى أن تشارك غيرها ممن هن بعمرها التجوال أو التنقل أو السفر أو الخروج وكل ما يتعلق بالحركة، نظرا لأنها منذ كانت طفلة صغيرة كانت تعاني الحرمان والعجز عن ذلك. كانت زوجة الأب تخرج تاركة البيت أوقاتا كثيرة، وأحيانا تقيم بعض الدعوات أو الحفلات البسيطة في البيت حيث تجتمع النسوة لمناسبة ما أو دون مناسبة، وكل واحدة منهن كانت تصطحب معها ابنتها أو بناتها للتفاخر بجمالها وللتفاخر بمواهبها أو ما شابه. هذا الأمر وبسبب تكراره دائما كان يغيظ سارة ويزعجها دون شك. كانت ترى وهي المقعدة المعوقة على الكرسي المخصص لها الفتيات الجميلات اللاتي بعمرها تقريبا، وكيف يضعن الزينة ويرتدين أجمل الملابس ويضحكن ضحكات طويلة بينهن لقضاء أجمل الأوقات، بينما تعود سارة وتنظر إلى نفسها فتجدها عاجزة عن المشاركة وعاجزة حتى عن جعل الأضواء تتجه ولو لبرهة معينة نحوها، كأن تخلو معها إحدى البنات لتسأل عن حالها أو تقدم لها شيئا ما من الأشياء التي أعدتها زوجة الأب للضيوف، أو تقترب منها إحدى السيدات مثلا لتسلم عليها. بالمقابل كانت زوجة أبيها أيضا تلبي دعوات الأخريات لها، فتخرج بصحبة مريم وفاطمة فقط تاركين سارة في البيت دون الأخذ بنظر الاعتبار ما يمكن أن يشكله هذا التصرف من ضغط نفسي شديد ربما يتولد عنه جريمة بحق سارة نفسها، إنجاز لذلك القدر. في إحدى المرات خرج الجميع باستثناء سارة، فصاحت سارة بأعلى صوتها: أمي يا أمي، ألا يمكن أن أخرج معكن ولو لمرة واحدة؟ فقد سئمت الجلوس هنا سنين طويلة وأنا لا أدري ماذا يوجد خارج البيت. تتحدثون دائما عن محلات الأزياء ومحلات الذهب ومحلات الزينة، تتحدثون دائما عن الحدائق والشوارع والمتنزهات وما شابه مما تشاهدونه في حياتكن العادية. ألا يمكن لي هذا اليوم أن أشاهد بأمي عيني ما خلق الله وما صنع البشر؟ أليس من حقي ذلك؟ أرجوك يا أمي، فقد مللت الكرسي ومللت حتى التحرك به داخل جدران البيت فقط. وكالعادة لم تبالي زوجة الأب بكلام سارة، فردت بكل هدوء وقالت لها: لماذا أنت تطلبين أشياء مستحيلة؟ ألا تعلمين بأنك معوقة ولا تتمكنين من مجاراتنا في التحرك بسرعة في الطريق أو في حديقة؟ فلماذا هذا الإصرار منك؟ اهدئي وحاولي أن تشغلي نفسك ببعض الأشياء لحين عودتي مع أختيك. قالت سارة: ولكنني سمعت أن كثيرا من المعوقين يخرجون خارج البيت، فلماذا أنا لا أخرج؟ فقالت زوجة الأب: ليس كل ما تسمعينه صحيحا. وهكذا خرجنا دون اكتراث للمسكينة سارة ولو بالتخفيف عنها بكلمة طيبة، ربما كانت لتقنعها أكثر بضرورة الرضوخ للأمر الواقع وعدم تكرار طلبها في المستقبل. لكن شيئا من هذا القبيل لم يحصل أبدا، وعندما تجاوزت الساعة 12 ليلا قررنا الثلاث العودة رغم محاولات مريم وفاطمة بالبقاء أطول فترة ممكنة حتى انتهاء الحفل، إلا أن زوجة الأب أصرت على العودة ولما وصلنا حاولت زوجة الأب أن تفتح الباب، لكنه كان موصدا ولم يفلح المفتاح في فتحه. تعجبت من ذلك وقالت لمريم وفاطمة: ألا ترينا بأن المفتاح لم يعد نافعا لفتح الباب؟ أجابت مريم بكل غرور وقالت: لا يفتح، وكيف؟ هاتي يا أمي المفتاح، فربما أنت متعبة. أيضا لم تنجح محاولة مريم هي الأخرى في فتح الباب، ولما حاولت فاطمة فشلت هي الأخرى. تعجبنا مما يحصل، فطرقت زوجة الأب الباب ولكن لم يكن هناك من مجيب. صرخت مريم بأعلى صوتها كما صرخت فاطمة: سارة، سارة، هل أنت في الداخل؟ أرجوك افتحي الباب، لما الأبواب موصدة؟ هيا بسرعة تعالي وافتح الباب، وسوف نقص عليك ما شاهدناه في الحفلة لهذه الليلة، هيا تعالي بسرعة. ولكن يا أعزائي المستمعين، لم يكن هناك من يجيب. نعم يا أعزائي، اضطرب حال زوجة الأب وراحت تطرق الباب بقوة، وراحت الأختان فاطمة ومريم تصرخان بأعلى أصواتهما، ولكن لم تفلح المحاولات أبدا، فقد ظلت الأبواب مغلقة وسارة لا تجيب. مضت ساعة والجميع ما زلنا خارج البيت غير قادرات على الدخول إليه أبدا، والسبب كما تبين بعد ذلك أن سارة قد غلقت الأبواب في محاولة انتقامية منها لعدم السماح لأحد لأن يدخل البيت. أجبر هذا الحال زوجة الأب لأن تتصل بالشرطة لكي يكسروا الأبواب ويتمكن الجميع من الدخول. وفعلا لما حضر رجال الشرطة كسروا إحدى الأبواب ودخل الثلاث البيت، فكانت المفاجأة أن وجدوا سارة جالسة على الكرسي وهي ترتدي ملابس لم يألف أحد أن شاهدها بها، فقد كانت ملابس مخصصة للحفلات والمناسبات، استطاعت سارة أن تأخذها من دولاب أختها مريم وترتديها، وقد وضعت على رأسها بعض الأشياء مقلدة في ذلك ما تفعله العروس يوم زفافها.
أعزائي، وقد عرفنا كيف أدى السلوك الخاطئ والمتكرر مع سارة إلى بروز تصرفات غير طبيعية منها بسبب عوقها وبسبب إهمال زوجة الأب والأخوات لها. نتوجه إلى فضيلة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية لسؤاله عما جاء في الشرع الإسلامي من تعاليم توصي برعاية الأبناء وإن كانوا معوقين وعدم تركهم لتداعيات هذا المعوق وسلبياته، وماذا على زوجة الأب وحتى الأم الحقيقية في هذه الحالة فعله؟ فلنستمع إليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الحقيقة إذا نظرنا إلى مشكلة هذه البنت المصابة بعلة دائمية، يمكن لنا أن نناقش هذا الموضوع من جهة النفساوية بالدرجة الأولى، ومن الناحية الأخرى يمكن علاجها من ناحية التربية الاجتماعية. بالنسبة للمرتبة الأولى ألا وهي الحالة النفسية والسلوكية، فإنه ينبغي على الإنسان في كثير من الأحيان أن يقفز على الواقع الذي يعيش فيه. ربما يعيش الإنسان ضمن عاهة مستديمة أو ضمن بيئة سكانية أو اجتماعية معينة، ولكن قوة الإنسان إنما تتجلى في كيفية قفزه على هذا الواقع، وهذا ما لاحظناه في التاريخ مرارا وكرارا، إذ أنه ربما رأينا أناسا مصابين بعاهات مستديمة، ولكنهم هم الذين صنعوا التاريخ، وهم الذين كانت لهم بصمات لا تزال إلى هذا اليوم شاخصة أمام العالم بأكمله وبأجمعه. إذا نظرنا إلى تشرشل أو هيرتزل، هؤلاء كلهم كانوا أصحاب عاهات، ولكن مع أنهم كانوا أصحاب عاهات إلا أن بصماتهم واضحة ليست على بلادهم فحسب، وإنما في كل العالم بأجمعه. فمن الناحية النفسية والسلوكية ينبغي على الإنسان أن لا يقف أسيرا أمام هذه العاهات البدنية أو الجسمية أو النفسية. ولذلك ربما رأينا في العالم اليوم كثيرا من أصحاب العاهات وبلغوا درجات عالية من الفن ومن الرسم ومن الكتابة ومن التفكير ومن التخطيط. هذا أولا فيما يتصل بالحالة السلوكية التي ينبغي أن يقفز الإنسان أمام هذه العاهات التي هي ليست عوائق حقيقية واقعة، وإنما هي عوائق مصطنعة. ولكن إن جينا إلى الحالة التي تفضلتم بذكرها، ألا وهي حالة البنت المصابة بشلل والتي ماتت أمها عنها، أيضا هذه المشكلة التربوية الاجتماعية يمكن أن ننظر إليها من نواحي مختلفة. الناحية الأولى فيما يتصل بالزوجة التي هي بمثابة الخالة. واقعا هذه الزوجة ما دامت قد قبلت بالزواج من هذا الرجل وهو عنده أولاد، ينبغي عليها أن توطن نفسها من أجل أن تتعايش مع أولاده وأن تحسبهم بمثابة أبنائها وبناتها. وللأسف في بعض الأحيان ربما لا تتمكن المرأة من أن تصل إلى هذا المستوى العالي والراقي في التعامل مع الآخرين. نعم هي ابنة ليست من صلبها، ولكنها لما قبلت بالزواج من هذا الرجل ينبغي واقعا أن تتكفل بها وأن تجعلها بمثابة أبنائها وبناتها. من ناحية الأب أود أن أشير إلى رواية قرأتها، وهذه الرواية مفادها ومضمونها أن الأب ينبغي أن يصبر على ولده المشاكس. في بعض الأحيان ربما يكون للأب أولاد متعددون، وربما في بعض الأحيان الأب لا يشعر بتعب معين من بعض أولاده، يعني من خلال تربيته لهم ومن خلال طاعتهم له لا يشعر بجملة من هذه المشاكل، ولكن ربما يكون ولد من أولاده بخلافهم جميعا، ربما هو يؤذيه أكثر، ربما هو لا يطيعه دائما. لكن في مسائل ما يمكن أن نفهمه من الروايات أن هذا الأب ينبغي أن يتعامل بطريقة معينة مع هذا الولد المشاكل. نسأل الله عز وجل لها ولجميع أبناء الأمة أن يسعوا إلى بناء هذه المهارات المختلفة التي تنقلهم من الأجواء السلبية إلى الأجواء الإيجابية بإذن الله رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله الضيف فضيلة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية، نتوجه الآن إلى الأستاذة الدكتورة زينب عيسى المستشارة في علم النفس من لبنان لسؤالها عن الواجب تجاه الابن المعوق أو البنت المعوقة، وماذا يحصل لو أهمل أحد ابنه المعوق أو بنته المعوقة من تداعيات خطيرة على المجتمع، فمن يكون المسؤول الأول حينها؟ فلنستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الكريم، إن حالة الشاب التي تجاوزت 18 من العمر وهي تعاني من إعاقة جسدية ووصلت بها من سوء المعاملة الأسرية إلى حالة من الانهيار النفسي، بلا شك يجب أن نتوجه إلى الأهل على بمستوى وجوب الوعي الكبير باتجاه إعاقة الإعاقة التي تعاني منها ابنتهم. فللعلاقات الأسرية دورا هاما جدا في حياة المعوق، فهي تشكل في معظم الأحيان مصدر ضيق وألم كما هو في الحالة التي حضرتك ذكرتها. فالأسرة هي أساس مشاعر القلق وانعدام الثقة والخوف من المستقبل، ويختلف ذلك تبع انطباعات هذه الأسرة. فهذه الفتاة تعيش بالفعل معاناة وجودية ومعنوية نتيجة الانعكاسات السلبية بداية التي خلفتها الإعاقة، وبالتالي نتيجة الظروف الأسرية المحيطة بها. وقد بيّنت الدراسات بأن الحالات التي تعامل من هذا الشكل السلبي من الأهل تتبين لدي يصل المعوق إلى حالة إلى مرحلة الميول التدميرية والانتحارية. فهناك طاقات وأمكانيات يتمتع بها المعوق والتي تخول أن يحيي حياة كريمة، ولكن هذه الطاقات والإمكانيات إذا لم تؤخذ بعين الاعتبار كما وجدنا مع الآنسة موضوع دراستنا، فهذا السلوك بلا شك سيؤدي عند الفتاة إلى سلوك استسلامي خوري عند المعوق، ولكنه في حقيقة الأمر إنه سلوك نزوي طفلي. أنا أتكلم على المستوى النفسي، ينزح تحت سيطرة الهو، يعني تحت سيطرة النزوات، فهو سلوك عدواني كامل. هذه العدوانية إذا بقيت مرتدة نحو الذات لم تعبر عن ذاتها قد تؤدي إلى الاندثار والتفكك كما يتبين من الحالة موضوع الذكر. على الأهل أن يهتموا بشكل جدي بابنتهم، وإلا هي معرضة إلى الخلل. هي يبدو بأن حسب ما عرضتم الحالة هي تعيش حالة من الانهيار النفسي، وإذا ما استمر هذا الأمر بلا شك ستتخذ سلوكا تدميريا ويكون الأهل مسؤولون عن هذا التصرف. فالمعوق ليس إعاقة، هي إعاقة جسد. سيدي الكريم، أنا أتوجه إلى الأهل، طالما الإنسان فكره سليم يعني أنه ليس بمعوق. ياما بأشخاص أفكارهم وعقلهم سليم ولا يعانون من إعاقة جسدية ولكنهم بالفعل معوقون. العاقة ممكن أن تتحول إلى طاقة، يجب أن ينظروا إلى إمكانيات ويستفيدوا من هذه الإمكانيات ويوجهونها باستشارة إخصائيين، وأن يسمحوا لهذه الفتاة أن تكون معهم كفتاة كريمة لها حياة متزنة باقي كباقي أفراد الأسرة، تحضر اجتماعاتهم، تخرج معهم، وكل ما يعزز مشاعرها الإيجابية، وإلا هم يكونون مسؤولون عن النتائج السلبية التي ستحصل لابنتهم. تفضل سيدي.
في ختام حلقة اليوم نشكر الشكر الجزيل لضيفينا الكريمين حسن المشاركة، كما نشكر لكم أعزائي حسن استماعكم إلى برنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
الأذكار شوقا والتغيير منها الزيادة. عيادة، إن في الطهر عبادة.
يا صبي قم توضأ، إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
لله